قال ولأنها تنبه على العلل ومآخذ الأحكام. أيضا القواعد من فوائدها أنها تنبهنا على العلة، يعني مثلا لما نقول قاعدة لا ضرر ولا ضرار فيحرم على المسلم أن يفعل كذا وكذا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، عرفنا ما هي العلة. العلة هي إيش؟ نفي الضرر، تحريم هذا الشيء أو النهي عنه لوجود الضرر. مثلا لما نقول لا يجوز للإنسان أن يوقف سيارته أمام باب جاره، ليش؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، هو حديث في الأصل. فيقول لك واحد طيب ليش ما يوقف أمام باب؟ لأن في ضرر، حديث في كذا ذكر الضرر. فتنبه القواعد على العلل ومآخذ الأحكام، وبها يحصل الفرقان بين المسائل المشتبهة والأقوال المختلفة، يعني هي تعين على التمييز في المسائل المشتبهة والأقوال المختلفة، وبها تجتمع الفروع المنتثرة، يعني الفروع الكثيرة المنتشرة في أبواب متفرقة يجمعها قاعدة واحدة. فقاعدة الأمور بمقاصدها مثلا أو لا، إنما الأعمال بالنيات، تجدها في باب الطهارة، باب سجود السهو، باب الزكاة، باب الحج، باب المعاملات، باب الأنكحة، وباب الطلاق، وباب ها؟ كلها فروع كثيرة منتشرة في أبواب متفرقة يجمعها قاعدة واحدة. قال ثم إن حفظها سهل لقلة ألفاظها وحسن سبكها. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى، وهي نوعان: قواعد عامة وهي ما ينتفع به المفسر لفهم كلام الله وحسن الاستنباط منه، وقواعد ترجيحية وهي ما يستعمله المفسر للترجيح بين الأقوال المختلفة وإبطال الباطل منها، وبعض القواعد يصلح لهذا وذاك.
نعم. القواعد يقول نوعان، والقواعد نوعان: قواعد عامة هذه نستفيد منها في حسن الاستنباط من الآية، يعني تعطينا مجال واسع في فهم الآية فهما صحيحا سليما، مثلا الأصل إبقاء اللفظ على عمومه، كل ما جاءتنا آية مثلا فيها إن المسلمين والمسلمات، ما نقول المسلمين يعني الصحابة، ما نقول المسلمين يعني اللي في الجزيرة العربية، خلاص المسلمين جميعا، كل من صدق عليه هذا الوصف. فهذه القاعدة جعلتنا نفهم المعنى بشكل إيش؟ أي نعم، صحيح وواسع، وندخل فيها كل جزئياتها. النوع الثاني قواعد ترجيحية، وهي القواعد التي نضطر إليها أو نحتاج إليها عندما يكون هناك خلاف بين المفسرين، فالقاعدة تأتي لتحسم الخلاف وتبين الراجح من الأقوال. تفضل.
قلتم حفظكم الله تعالى، وسنذكر جملة من القواعد مع ما يوضحها من الأمثلة. أولا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا نزلت الآية أو السورة على سبب خاص فإن العمل بعموم ألفاظها لا بالسبب الذي نزلت من أجله. مثاله: سورة الليل نزلت في أبي بكر بالإجماع، ولكن ألفاظها تشمل غيره ممن هو على شاكلته، وقوله إن شانئك هو الأبتر نزلت في العاص بن وائل، وهي عامة في كل مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه من القواعد العظيمة جدا في التفسير، وهي قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إيش معناها؟ يعني العبرة في التفسير وفي الفهم وفي معنى الآية وفي ما يستنبط منها بعموم ألفاظها، ننظر إلى اللفظ العام فيها الذي يشمل من نزلت فيه ومن كان على شاكلته، لا بخصوص السبب، لا ينظر إلى السبب الذي نزلت فيه فنحصرها أو نحصر حكمها في ذلك الشخص الذي نزلت فيه. إذن العبرة بأي شيء؟ بالعموم، عموم اللفظ. فمثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت قطعا يعني في شخص معين، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت. إيش قال الله بعدها؟ قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذه الآية نحملها على خولة فقط وأوس لما ظاهر من زوجته، ولا على كل من ينطبق عليه هذا اللفظ الذين يظاهرون؟ ثاني طبعا بلا شك، لأننا لو فعلنا الأول يعني خلاص انتهى القرآن بهذه الطريقة، ما عاد صار يستفيد منه الناس. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وبهذا تجد أحيانا الآية قد نزلت في شخص بعينه ولكن لفظها عام، فنقول هذا الشخص هو أولى من يدخل في الآية، لكن لا ينبغي أن نقيد الآية به. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل في سورة الليل كما ذكرنا هنا. سورة الليل يقول العلماء أنها نزلت في أبي بكر، قالوا سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إيش ولسوف يرضى. العلماء متفقون على أنها نزلت في شأن أبي بكر عندما كان ينفق ماله في شراء الأعبد من المسلمين وإعتاقهم ويفعل ذلك حسبة لله عز وجل، ولا يرجو من هؤلاء جزاء ولا شكورا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل أن ألفاظها منطبقة على أبي بكر، ومع ذلك لفظها جاء عاما. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما قال وسيجنبها أبو بكر. لو قال أبو بكر خلاص انتهى كل شيء، ما عاد صار اللفظ عاما. قال سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نقول هذه الآية نزلت في أبي بكر ولكنها عامة في كل من كان حاله كحال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعلني الله وإياكم منه. قولوا أمين يا إخواني. أي نعم، فحال أبي بكر حال عالية في الإسلام، ولا يسبقه أحد من أهل الإسلام إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك قال إن شانئك هو الأبتر. قيل الشانئ هنا إنه العاص بن أبي وائل، وقيل فلان وقيل فلان، لكن هي عامة في كل شانئ، كل من أبغض رسول الله. ولذلك نقول إن شانئك أي هذا الذي يرسم الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. طيب هي ما نزلت في هذا الدنماركي الذي رسم النبي صلى الله عليه وسلم وصوره تصويرا قبيحا قاتله الله، ما نزلت فيه، انطبق عليه قول الله عز وجل هو الأبتر، بأتره الله سبحانه وتعالى. طيب فضل.
قلتم حفظكم الله تعالى ثانيا الأصل في الآية الإحكام، فلا يقال بالنسخ إلا عند انتفاء حكمها من كل وجه ومعرفة التاريخ، وبهذا عرف بطلان ادعاء نسخ آيات الأمر بالصبر المكية بآية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإن آيات الصبر محمولة على من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من الضعف وقلة الحيلة، وآية السيف محمولة على من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح.
نعم، يقول الأصل في الآيات الإحكام يعني أنها محكمة ويعمل بها، ولا يجوز أن يدعى فيها النسخ إلا إذا جاء نص وكان هذا النص ينفي حكم الآية الأخرى من كل وجه، أو عرفنا التاريخ جاء هذا النص ثم جاء هذا النص الآخر يعني والتاريخ واضح جدا إما بنص الآية أو من كلام الصحابة والتابعين دل على أنه رافع للحكم الأول. فما لم يكن عندنا هذا ولا هذا فإن الأصل أن نقول إن الآية إيش محكمة. مثلا مما دلت الآية فيه على النسخ قول الله عز وجل في آية المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال إيش؟ الآن عرفنا التاريخ، الآن خفف الله عنكم، واضح جدا من نص الآية أن المراد بها النسخ، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالآية الأولى فيها أن المسلم يجب عليه أن يثبت في القتال في مقابل 10 من الكفار، فإذا كان عددنا 100 والكفار 1000 وجب علينا أن نصبر لهم، فإذا زادوا على 1000 جاز لنا أن ننسحب لأنه ما ألزمنا الله إلا بالعشرة. ثم قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، ألزمنا الله بالضعف فقط، فمتى كان العدو ضعفنا وجب علينا الصبر، فإذا زادوا على الضعف إيش؟ جاز لنا أن ننسحب، جاز لنا أن ننسحب. أي نعم. طيب قال وبهذا أي بهذه القاعدة عرف بطلان ادعاء نسخ آيات الأمر بالصبر المكية بآية السيف. آيات الأمر بالصبر في السور المكية كثيرة جدا جدا، يعني يمكن تزيد على 100 أو 150 آية من كتاب الله عز وجل. فاصبر وما صبر اصبر وما صبرك إلا بالله، مهل الكافرين أمهلهم رويدا، لكم دينكم ولي دين، اصبر صبرا جميلا، فاعف عنهم واستغفر لهم. يعني الآيات كثيرة جدا الواردة بالتجاوز عن المشركين، العفو عنهم، الصبر، الهجر الجميل إلى آخره. كثير من العلماء إذا مر بهذه الآية قال وهذه الآية منسوخة بآية السيف. فنقول هل آية السيف جاءت على نفس الحال الذي جاءت فيه الآيات الواردة في مكة أو الآيات التي نزلت في مكة؟ قل لا، ولذلك لا يجوز أن يقال إن آية السيف ناسخة لتلك الآيات، وأيضا لا يجوز أن يقال إنها ليست بناسخة، بل كما قال شيخ الإسلام إنها ناسخة وليست بناسخة. نعم، ناسخة في حال من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه وقويت دولته وعظمت شوكته عليه الصلاة والسلام، يقال هذه الآية نسخت ما أمر به في أول الإسلام خلاص. هل يجوز لرسول الله أنه إذا اعتدى عليه المشركون أن يعفو عنهم وأن يصبر عليهم وأن يدافعهم بالأهون ولا يقاتلهم؟ يقاتلهم، ما يجوز له العمل بتلك الآيات أي بعد الفتح. طيب لكن من كان حاله كحال رسول الله عندما كان بمكة اللهم صل وسلم على رسول الله ككثير من المسلمين في أصقاع الأرض الآن، هل نقول لهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد؟ لا، لاحظتم يا إخواني؟ فهنا نحمل كل آية على معنى. آيات الأمر بالصبر والعفو والهجر والإمهال محمولة على حال الضعفاء، وآيات الأمر بالقتل والسيف والمسايفة وإمهال ويعني مطالبة المشركين والبحث عنهم محمولة على من كان قويا كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى ثالثا ما وافق الرسم مقدم على ما خالفه، فالقول الذي يوافق رسم المصحف مقدم على الذي يخالفه، ومثاله سلسبيلا قيل هي جملة بمعنى سل سبيلا موصلا للجنة، وقيل هو اسم للعين وهذا موافق للرسم.
هذه قاعدة أيضا، القول الذي يوافق الرسم مقدم على القول الذي يخالف رسم المصحف، ومن الأمثلة هذا القول وهذه الآية في عينا فيها تسمى سلسبيلا. بعضهم يقول سلسبيلا معناها سل يا محمد سبيلا موصلا إلى هذه الجنة. أي سل بمعنى سل، واضح يا أخواني؟ طيب هذا قول. قول الثاني عينا فيها تسمى سلسبيلا أي اسمها سلسبيل. طيب أي القولين أرجح؟ طيب بأي شيء رجحتم؟ أيوة موافق، لا مو بالسياق، موافق للرسم، لأنها كتبت في رسم المصحف كلمة واحدة، ولو كان المقصود بها أن تكون جملة لفصلت فكتبت سل سبيلا، واضح؟ فلما كتبت كلمة واحدة عرفنا أن المراد بها أن تكون اسما للعين وليس فعلا أو جملة، ليست جملة. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى رابعا تجب مراعاة السياق إلا بدليل، ومثاله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقيل هذا في اليهود وقيل بل في المشركين، وهذا هو الموافق للسياق لأن السورة مكية وسياق الآيات في مجادلتهم.
تحدثنا قبل قليل عن أهمية مراعاة السياق وأنه من أعظم قواعد التفسير، وهنا هذه قاعدة من قواعد التفسير، تجب مراعاة السياق إلا بدليل، يعني إلا أن يأتي دليل يدل على أن السياق غير معتبر، لكن الأصل أن السياق هو حكم يحتكم إليه في فهم الآية، وذكرنا هذا المثال وقد أشرنا إليه قبل قليل فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه. نعم تفضل يا شيخ.
قلتم حفظكم الله تعالى خامسا الأصل إبقاء الآيات على ظاهرها إلا بدليل، والمقصود بالظاهر هو المعنى المفهوم من مدلول النص بمقتضى الخطاب العربي، فقوله مرج البحرين يلتقيان، فإن المراد بالبحرين المالح والحلو، خلافا للرافضة قالوا علي وفاطمة، وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي الحيوان المعروف، خلافا للصوفية الذين قالوا إنها النفس، وفي قوله بل يداه مبسوطتان أي يدان لله تليقان بجلاله من غير تمثيل ولا تأويل، خلافا لمن قال هما نعمتاه أو قدرتاه.
نعم يقول هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا في التفسير، وهي الأصل إبقاء الآيات على ظاهرها، يعني على ما يدل عليه ظاهر اللفظ، من دون أن نبحث عن معنى باطن أو معنى خفي أو تأويل للآية نحملها على معنى غير ظاهر أو معنى مرجوح. قالوا المقصود بالظاهر هو المعنى المفهوم من مدلول النص بمقتضى الخطاب العربي، يعني إذا قلت سلمت على فلان فالمقصود به السلام المعروف، وإذا قلت سلمت عليه بيدي فأنا أقصد إيش؟ يدي هذه نفسها صافحته بيدي، هذا المقصود. فما تأتي تقول سلمت عليه يعني سالمته، وإلا مثلا قلت له كلاما سالما من كل أذى، هذا خلاف الظاهر. أي نعم. قال فقوله مرج البحرين يلتقيان، فإن المراد بالبحرين ما هما؟ المالح والحلو، يعني ما يكون في المحيطات والبحار وما يكون في الأنهار، خلافا للرافضة الذين قالوا علي وفاطمة. يعني شوف متى سمي علي وفاطمة بالبحرين، ومتى ينبغي يعني تحمل ألفاظ القرآن على مثل هذه المعاني السمجة الباردة التي لا تليق بكلام العقلاء فضلا عن كلام الله عز وجل. قال وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هي الحيوان المعروف، البقرة هي الحيوان المعروف، خلافا للصوفية الذين قالوا إنها النفس، تذبحوا بقرة أي تذبحوا هذه النفس فلا تطيعوها ولا تنساقوا وراءها ولا تتبعوا شهواتها، هذا هو الذبح للنفس. فنقول البقرة يا جماعة الله لا يحرمنا من البقرة. أين؟ طيب وفي قوله بل يداه مبسوطتان، ما معنى مبسوطتان؟ ما المراد باليدين؟ قال يدان لله تليقان بجلاله من غير تمثيل وتأويل ولا تأويل، خلافا لمن قال اليدان هنا بمعنى النعمتان أو القدرتان. وانظر هذا الذي قال بهذا من أين جاء به؟ نحن نتحدى أن يكون أحد من الصحابة أو من التابعين نطق بمثل هذا التأويل، وكفى بهذا فسادا لهذه الأقوال. ثم من الذي يحدد لنا هذا التأويل؟ افترض أنه المعنى ليس هو المعنى الظاهر، طيب من يحدد لنا المعنى الثاني؟ لابد أن يكون عندنا دليل، فما تقول أنت هذا؟ ثم لما قال الله مثلا في حق آدم لما خلقت بيدي، لو كان المعنى بنعمتي، يعني هل لإبليس أن يحتج يقول لماذا تخلق آدم بنعمتيك وأنا ما خلقتني بنعمتيك؟ كل الناس مخلوقين بقدرة الله وبنعمته، ها؟ ما لي يعني إبليس ما يحسد آدم على هذا، إنما حسد إبليس آدم على أنه خلق خلقا خاصا ونال هذا الشرف بأن خلقه كان بيد الله سبحانه وتعالى. وبعدين ذكر الله أنه قال بيدي ما قال بيدي، يبين أنهما يدان حقيقيتان لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. طيب والأصل سادسا،
قلتم حفظكم الله تعالى سادسا الأصل مراعاة معهود القرآن، ففي قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإن الزينة في القرآن غلب استعمالها على ما يزين به الشيء وهو من غير أصل خلقته، مثل قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وغيرها من الآيات. فالزينة في الآية ما تزينت به المرأة خارجا عن أصل خلقتها وليس وجهها وكفيها.
يقول هنا الأصل أنك تراعي معهود القرآن. إيش معنى معهود القرآن؟ يعني ما عهد في القرآن استعماله و يعني الاحتجاج له وتكراره وذكره، هذا المعهود ينبغي أن تراعيه. سأعطي مثالا ثم نذكر هذا المثال. مثلا في قول الله عز وجل خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم قال إنه على رجعه لقادر. في قولين في الآية، إنه أي الله على رجع الماء الدافق إلى الصلب لقادر، أنه يرجع هذا الماء الدافق يرده إليه إلى الصلب. الله قادر على هذا ولا غير قادر؟ قادر على كل شيء سبحانه. طيب هذا قول. قول الثاني، إنه أي الله على رجع الإنسان بعد موته لقادر. طيب أي القولين أرجع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليش على طول ترجحون كذا؟ لأن القرآن جاء لي الثاني، الثاني جاء القرآن يحتج له ويكثر منه، وكانت الحصومة بين رسول الله وبين المشركين في أمر إيش؟ هل هو في أمر القدرة ولا في أمر البعث؟ ما نقل المشركون ما خاصموا في أمر القدرة، ما كان الجدال معهم في أمر القدرة، يعني ما يناقشون الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الله يقدر أو لا يقدر، كانوا يختصمون مع رسول الله في أنه هل سيعود الإنسان بعدما مات وصار رميما يعود حيا؟ قالوا هذا ما يصير، ما يكون، ها؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات. إذن لاحظوا أنكم رجحتم الآن، مع أن القول الأول له حظ من النظر، إنه على رجعه، رجع الماء الدافق، الماء الدافق مذكور قبلها، ها؟ لقادر، فالمعنى صحيح، قلنا لكنه مخالف لمعهود القرآن. معهود القرآن الاحتجاج على أي ماذا؟ على أي شيء؟ الاحتجاج والمجادلة والمخاصمة للمشركين في أمر البعث. وغالب القرآن المكي جاء للمناقشة في هذا الأمر، فيجب احترام إيش؟ معهود القرآن. مثال ثاني ذكر المؤلف هنا، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الزينة تطلق على شيئين، على ما كان في أصل الخلقة وعلى ما كان خارجا عن أصل الخلقة، هذا في عموم اللغة. فالعين زينة في الإنسان، بل أزين ما في وجهك هو إيش؟ عينك. ولذلك إذا طمست سبحان الله ذهب يعني جمال الوجه وكذا، أليس كذلك؟ تلاحظون حتى في نظر الرجل للمرأة أول ما ينظر إليه منها في وجهها هو إيش؟ عينيها سبحان الله، هي محل الزينة. طيب، وتطلق على ما هو خارج كالذهب والأساور والخلاخل والكحل واللباس، سمى هذه كلها إيش؟ زينة. طيب، في اللغة تستعمل في هذا وفي هذا. في القرآن غلب استعمال الزينة على الشيء الخارج وليس على الشيء اللي من أصل الخلقة، بدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني خذوا وجوهكم وعيونكم وأنوفكم عند كل مسجد، لا، خذوا زينتكم أي ما تتزينون به عندما تذهبون إلى المساجد من ملابس ومن طيب ونحوها. طيب، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، عندما تضرب المرأة برجلها تريد أن يسمع صوت إيش؟ صوت الخلخال الذي تضعه في أسفل الساق، له صوت كذا رنين، وهذا الصوت يفتن الرجال، فنهى الله المرأة أن تضرب برجلها ليسمع صوت خلخالها. إذن الخلخال زينة، هل هي من خلقة المرأة ولا تتزين به المرأة؟ تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها. لاحظتم كيف أن القرآن معهود في الزينة أن يطلقها على ما هو خارج لا على ما هو من أصل الخلقة. طيب، دعونا نعود إلى قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اختلف المفسرون، هل المقصود لا يبدين زينتهن وجوههن وأكفهن، أو لا يبدين زينتهن أي ملابسهن وخضابهن وكحلهن وعقودهن وذهبهن إلى آخره؟ المقصود الأول ولا الثاني؟ طبعا في اللغة يصح هذا وهذا، لكن معهود القرآن استعمال الزينة فيما هو خارج عن أصل الخلقة. شوف هذا، أنا اخترت هذا الدليل حقيقة لأنه يعني يبين لك فائدة هذه القواعد، كيف نستدل بها في مضايق من مسائل العلم والتفسير. وما أظن كثير منكم سمع طريقة الاستدلال هذه، يعني أنه قال ابن عباس كذا وقال ابن مسعود كذا، قولا للصحابة معروفان، فهذا طريقة في الاستدلال وهو استعمال معهود العرب، معهود القرآن. فنقول هنا الزينة استعملت في القرآن بمعنى الشيء الخارج عن أصل الخلقة، إذن فيكون معنى الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني لا يجوز للمرأة أن تبدي ما عليها من الزينة من ثياب وخلخال وكحل وخضاب وغيرها إلا الشيء الذي يظهر بنفسه لا تظهره المرأة. مثال: لبست المرأة ثوب جميل مزركش ويعني فيه أنواع من الألوان، ثم لبست عليه ملاءة أو عباءة تستر به الزينة، لأن الله قال لها: ولا يبدين إيش؟ زينتهن. فلما مشت في الطريق كشفت الريح عن الثوب، ما زالت الريح تعبث بالملاءة حتى كشفت عن الثوب، فرأينا الثوب، هل على المرأة إثم؟ لأن الله قال: إلا ما ظهر منها، يعني ظهر بنفسه لا أظهرته المرأة. جاءت المرأة إلى ماء البائع أو إلى محل إلى السوق وأرادت تأخذ شيئا عاليا، فرفعت يدها فبدأ إيش؟ بدأت الأساور، هل هي الآن أظهرت زينتها وإلا ظهرت؟ ظهرت. إذن هذا المقصود بالآية، يعني لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من الزينة إلا الشيء الذي ظهر من غير قصد منها. طيب، لماذا حملتم الزينة على ما خرج عن خلقة المرأة لا ما كان في أصل خلقتها؟ قلنا لأن الزينة في القرآن عهد استعمالها فيما هو خارج لا فيما هو من أصل الخلقة. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى سابعا: لا يجوز حمل الآية على تفصيلات غيبية لا دليل عليها، مثل قوله: وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا 7 أو 8 أو 10 أو 80، وكل هذا لا دليل عليه.
ممكن نعدل العبارة، نقول: لا يجوز القطع بتفصيلات غيبية لا دليل عليها. يعني ما نقطع بأي تفصيلات تذكر في تفسير الآية وهي من باب الغيب إلا أن يكون معنا دليل، فعند ذلك نقطع. أما إذا لم يكن معنا دليل فنحن نسوق هذه الأقوال لكن لا نقطع، لأننا لا ندري ما هي الحقيقة. ففي قوله: وما آمن معه إلا قليل، القليل كم عددهم؟ ما ندري، المهم أنهم قليل ضد الكثير. فمن قال إنهم 7 أو 8 أو 10 أو 80، هذه أقوال محتملة، ما نقطع بصحة أحد. يقول واحد: بل كانوا 7، ومن قال بخلاف ذلك فهو كاذب. طيب من أين لك يا أخي؟ في حديث، في آية تدل على أنهم كانوا 7؟ ما في. فلماذا تقطع بشيء غيبي أو بتفصيل في أمر غيبي من غير أن يكون عندك دليل؟ نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: ومنه في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد: يجلس معه على عرشه، وهذا أمر غيبي لم يقم عليه دليل، وقد صح أن المقام المحمود هو الشفاعة.
نعم.
ثامنا: ليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير، ومنه قوله تعالى: ويثبت به الأقدام. قال بعضهم: هذا كناية عن الثبات في الحرب ورباطة الجأش، والصحيح أن تثبيت الأقدام هنا عدم غوصها في الأرض.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، وهي: ليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير، لأن التفسير له مواصفات خاصة ننظر فيه إلى أسباب النزول، ننظر فيه إلى السياق، ننظر فيه إلى أدلة القرآن الأخرى، إلى أدلة السنة، إلى أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أشياء كثيرة. فما نفسر الآية بمجرد اللغة. وبالمناسبة هذا أحد أكبر أبواب الضلال، وهو تفسير القرآن بمجرد المعاني اللغوية، أحد أكبر أبواب الضلال. لأنه يعني ممكن تقول: الصلاة في قوله: وأقيموا الصلاة، أي الدعاء، خلاص يا أخي، المطلوب منا في القرآن أن ندعو، أما كل يوم 5 صلوات ورايح وجاي على المسجد ما له داعي. والدليل: افتح القاموس المحيط ولسان العرب وغيرها من كتب اللغة، كلهم يقولون الصلاة الدعاء، ليش أن تقول لي الصلاة هذه اللي ما أدري إيش تسوونها في الحرم ولا تسوونها في المسجد؟ فهذا باب من أكبر أبواب الضلال. ولذلك قلنا: ليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير. ومثلنا لذلك بقول الله تعالى: ويثبت به الأقدام. من يعرف الآية التي في سورة الأنفال فيها قوله: ويثبت به الأقدام؟ قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. جيد. طيب، يثبت به الأقدام في اللغة تطلق على شيئين: يثبت به الأقدام، يثبتها على الأرض بحيث لا تغوص في الأرض، هذا معنى. معنى الثاني: يقال فلان ثبتت قدمه في الحرب، يعني ثبت ولم يتزحزح أو يفر، هذا معنى أيضا في اللغة، معنى لغوي صحيح، يسمونه معنى مجازي. طيب، أي المعنيين هو المراد في الآية؟ هل معناها لا تغوص أرجلهم في الأرض، أو معناها ثبتوا في الحرب فلم يتزحزحوا أو يفروا؟ الأول. طيب ليش؟ من يعرف؟ أيوة، السياق فيه نزول الماء، أحسنت. قال: وينزل من السماء إيش؟ الذي يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. قال: وليربط على قلوبكم. الربط على القلوب وثبات الجأش مذكورة أصلا نصا، فلماذا تعاد مرة أخرى؟ ويثبت به الأقدام، أي يثبتها على الأرض فلا تغوص أقدامكم ولا أقدام خيلكم وإبلكم في الأرض فتتعبون أثناء الحرب، لأن الله أنزل على أهل بدر مطرا لبد لهم به الأرض وكان من رحمة الله عز وجل. فإذا قال واحد ما الذي يمنع أن تحملوا المعنى هنا على المعنى اللغوي ثبت به الأقدام أي تثبتون في الحرب؟ قلنا الثبات في الحرب مذكور في قوله يربط على قلوبكم، خلاص لماذا يعاد؟ وعندنا قاعدة التأسيس مقدم على التوكيد، تصلح هذه الآية للقاعدتين. نعم فضل.
قلتم حفظكم الله تعالى تاسعا يجب حمل الآية على المشهور دون المنكر والقليل، ومنه قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قيل البرد النوم وهو قليل، وقيل هو الهواء البارد وهو المعروف.
نعم، دائما إذا فسرنا نفسر الآية من المعاني اللغوية بالمعنى المشهور المعروف عند العرب الذي مباشرة إذا قيلت الكلمة ذهب المعنى إلى شيء معين. يعني عندما أقول لك الكافر، ما المراد بالكافر؟ يعني الذي كفر بالله وبرسوله وكذا. البحر يسمى عند العرب كافر. وإذا قيل ضحكت المرأة، إيش معنى ضحكت؟ يعني الضحك المعروف، لكن تأتي في العربية بمعنى حاضت. قال وامرأته قائمة فضحكت. قال بعض المفسرين ضحكت أي حاضت، وقال جمهور المفسرين ضحكت أي ضحكت، ضحكت أي ضحكت. أي المعنيين؟ المعروف، ما نحملها على المعنى القليل والنادر والشاذ والقليل، ها؟ إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك. لكن ضحكت إذا قيلت لأي واحد منكم ما يذهب ذهنه إلا إلى إيش؟ إلى الضحك المعروف. ومثله هنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قيل البرد النوم وهو قليل، يعني استعمال البرد لمعنى النوم قليل. وقيل هو الهواء البارد، أي لا يذوقون فيها هواء يبرد أجسادهم ولا شرابا يبرد أجوافهم، هذا المقصود. فحملها على هذا أولى، ولا مانع من اجتماع القولين، بس لا تنفي المعنى الأشهر. تقول لا يذوقون فيها بردا أي هواء يبرد أجسادهم ولا نوما، ما في مانع، بس ما تأتي تقول لا لا يذوقون فيها بردا أي نوما، وليس المقصود الهواء البارد. لا هذه ما أصلح، تركت المعنى المشهور والمعروف من كلام العرب والذي يتبادر إلى الأذهان وذهبت إلى المعنى القليل والنادر، ما يصلح. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى عاشرا التأسيس مقدم على التوكيد، مثل قوله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فقيل كل قد علم صلاة نفسه وتسبيحه، وقيل كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، والأول مؤسس والثاني مؤكد لأنه جاء بعده والله عليم بما يفعلون.
نعم، هذه قاعدة أيضا، قاعدة فقهية وهي قاعدة في التفسير، أنه إذا دار المعنى بين أن يكون مؤسسا لشيء جديد أو مؤكدا لشيء سابق فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. ومثله ذكر المثال ويثبت به الأقدام، هذا مثال. ومثله أيضا قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قيل كل قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه، كيف يصلي وكيف يسبح، والله عليم بما يفعلون، يعني والله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله هؤلاء العباد. هذا قول. قول الثاني كل قد علم الله صلاته وتسبيحه عندما يصلي ويسبح والله عليم بما يفعلون، فتكون والله عليم بما يفعلون إيش؟ تأكيدا. ويكون المعنى قد تكرر مرتين. إذن كوننا نحمل قوله قد علم صلاته وتسبيحه، أي علم كل واحد منهم كيف يصلي وكيف يسبح، أولى من قولنا قد علم الله كيف يصلي وكيف يسبح. واضح؟ أي نعم. ما فهمت والله ما فيها شيء من هذا يا شيخ. كل ايوه كل قد علم الله صلاته وتسبيحه. تفضل يا شيخ.
قلتم حفظكم الله تعالى الحادي عشر: اذا اختلفت الحقيقه الشرعيه واللغويه قدمت الشرعيه الا بدليل، لان القران نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغه، ومثله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمعناها لا تصلي صلاة الجنازة، وليس المراد لا تدعو. فإن دل الدليل على إرادة المعنى اللغوي فسر به، كقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، لحديث عبد الله بن أبي أوفى. والقواعد كثيرة جدا، وهذا طرف منها.
إذن القاعدة هذه مرت بنا قبل قليل استوفيناها، وهذا هو معناها، أنه متى دار أو يعني متى اختلفت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، فإن القرآن إنما جاء لبيان حقائق الشرع، فنفسر الكلمة بما يراد منها شرعا لا بما يراد منها لغة، إذا كان المعنى اللغوي مختلف عن المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يدل دليل على إرادة المعنى اللغوي، فهنا نأخذ بما دل عليه الدليل، وقد تقدم لنا تفصيل ذلك فيما مضى. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: تنبيهات مهمة لمن أراد القراءة في كتب التفسير. من أراد القراءة في كتب التفسير فعليه اختيار أصحها وأبعدها عن البدع ممن عرف بالتبحر والتخصص والسلامة من المحدثات.
محدثات.
أحسن الله عليكم. والسلامة من المحدثات.
محدثات.
والسلامة من المحدثات.
نعم. يعني هذه تنبيهات لمن أراد أن يقرأ في كتب التفسير، وهي أن يختار أصح الكتب وأبعدها عن البدع، مثل تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن ماجه، تفسير النسائي. كل هذه التفاسير المأثورة والتفاسير التي تسير على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كلها تفاسير جيدة وممتازة ويعني آمنة، لئلا تضل في فهم كلام الله عز وجل، ولا تغتر تقول والله أنا والله ما تنطلي علي البدع. لا يا إخواني، الشبه والبدع خطافة، يعني تخطف القلوب وتؤثر عليها، وما ينبغي الإنسان أن يضحي بدينه وفهمه لأجل أنه والله الحمد لله محصن. كما أنك تحفظ مالك الآن، ما في واحد منا إذا جاء صلي يحط البوك مثلا بجواره ولا خلف، يقول هذه في صور مثلا يحطها في الخلف، في أحد يفعل ذلك؟ يقول والله أنا في المسجد إن شاء الله المسجد آمن ولا فيه إشكالية. بل حتى أحذيتنا نضعها بجوارنا خوفا عليها من أن، فإذا كان هذا حالنا مع حذائنا، فماذا نقول يا إخواني في ديننا، في فهمنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ما نأمن عليه الناس. فما نذهب إلا إلى الأمناء، ولا نضع عقولنا وقلوبنا إلا عندهم، لأنهم يتقون الله عز وجل فيما يتحدثون به، ولا يؤدون هذا العلم إلا بأمانة وتقوى لله جل وعلا. فهذا يجعلنا ما نقرأ في الأصل إلا لمن عرفنا صدقه وأمانته، هذا الأصل، إلا أن يكون الإنسان طالب علم متمكن وطالب علم متبحر ويعرف البدع ويعرف هذه الأشياء، فيقرأ من أجل أن يعرف هذه المقالات ليرد عليها أو ليبين للناس ضلالها أو نحو ذلك. ومع ذلك لا يكاد يسلم الإنسان من شر هذه الأقوال المحدثة والأقاويل الفاسدة، لا يكاد الإنسان يسلم من شرها، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العصمة والسلامة. فلا يقول إنسان أنا عقلي وأنا مفكر وأنا قارئ كبير وأنا كذا، والله ما أكثرهم في الأمة الذين قرأوا لأهل الضلال، فإما أن يضلوا وإما أن يكونوا اقتبسوا شيئا من ضلالهم وبقي معهم إلى الموت، نسأل الله العافية والسلامة. فليحذر الإنسان في هذا الباب أشد الحذر. قبل أن تقرأ تسأل أهل العلم، كتاب الفلاني مأمون؟ قالوا لك نعم مأمون، سالم من البدع والمنكرات، أو ما فيه من أخطاء هي أخطاء تغتفر تقع من أهل العلم ويختلف فيها الناس، فيما هي محل اجتهاد هذا لا بأس به، لكن أن تأتي إلى كتاب معروف أنه قائم على أصل من أصول الضلالة هذا هو المشكل. طيب نعم، نحذركم منها. شوف ما من طائفة من طوائف البدع إلا ولها كتاب في التفسير، خذ هذه القاعدة. لماذا؟ هم تركوا السنة، لأن السنة مشكلتها أنها جاءت مبينة تحط النقاط على الحروف، ولذلك عرف أهل السنة والجماعة بأي شيء، ما قيل أهل القرآن والسنة والجماعة، قيل أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يتميزون عن الطوائف الضالة بالسنة، والقرآن كل الطوائف تدعيه وكل واحد يحمله على المعنى الذي يريد. فما من طائفة من طوائف الضلال، الخوارج المبتدع، الخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغيرهم، من حتى الليبراليين لهم تفاسير، أي نعم، ما كلهم عندهم تفاسير، ويلجأون إلى القرآن لأنهم لأن القرآن كما قال العلماء ألفاظه تحمل وجوها، أي حمال أوجه، فيصرف ألفاظ القرآن إلى ما يريد. ومع ذلك نقول مع أنه حمال وجوه إلا أن الراسخين في العلم يعلمون الوجه الصحيح ويستطيعون الرد على المبتدع من الآية التي يستدل بها. يقول شيخ الإسلام ما يأتي لمبتدع بآية يستدل بها على بدعته إلا رددت عليه من الآية ذاتها، من الآية ذاتها. مثلا يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، ايش معنى آسفونا؟ عندنا أغضبونا، هذا معناها حتى في اللغة، هم الغضب طبعا ما ينسب إلى الله عندهم، يقولون فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، لأن آسفونا بمعنى إرادة الانتقام، لأن الله ما يوصف بالغضب عندهم. فانظر الآية ردت عليهم فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، إيش هالكلام هذا؟ هذا ما يليق بكلام الله. أي نعم. طيب وعليه أن ينتبه.
قلتم حفظكم الله تعالى وعليه أن ينتبه لما يلي: أولا قراءة مقدمة المؤلف ليعرف منهجه وطريقته. ثانيا أن يعلم القراءة التي اختارها المؤلف للتفسير.
نعم، قراءة المقدمة مهمة جدا، لأن المؤلف ينص فيها على منهجه في التفسير وطريقته في ذكر يعني تفسير السلف أو الروايات أو غير ذلك. الثانية القراءة التي اختارها المؤلف، أحيانا ينص عليها وأحيانا ما ينص عليها، لكن تعرف من تفسيره، فأحيانا يذكر اللفظ ويذكر تفسيرا له وأن تظنه على القراءة التي عندك وهي على القراءة التي اختارها المؤلف. مثلا المؤلف قال وما هو على الغيب بضنين، قال والضنين بمعنى المتهم، بينما قراءتنا نحن بالضنين يعني بالضاد التي هي أخت الصاد، فتروح تفسر للناس تقول معنى الضنين متهم، لا، معنى الضنين بخيل. طيب هذا المفسر قال متهم، إيه قال متهم على القراءة الأخرى هو يمشي عليها، لكن لا أنت علمت القراءة ولا اللي نشر الكتاب علم القراءة، حتى اللي نشر الكتاب أخذ المصحف هذا مصحف اللي برواية حفص عن عاصم وقص الآيات ووضعها يظن أن التفسير كله شيء واحد، لا، لا بد أن يعرف ما هي القراءة التي سار عليها المؤلف وفسر بها القرآن، لأنه تختلف التفاسير باختلاف القراءات، وليس اختلاف تضاد، هو اختلاف إيش؟ تكامل وتنوع. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى ثالثا أن يعرف اعتقاد المؤلف ومذهبه الفقهي، لأنه مما يتغير به التفسير في مواطن.
نعم، إذا كان الاعتقاد المؤلف إشعريا يتغير به التفسير، يفسر الآيات بما يوافق مذهب الأشاعر، إذا كان مثلا في المذاهب الفقهية شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا تجده في بعض المواطن يفسر الآية بطريقة ما توافق أصول مذهبه، فإذا عرفت مذهب المؤلف عرفت لماذا قال في هذه المسألة كذا وقال في هذه المسألة كذا. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى رابعا أن يعرف الكتب التي اعتمدها المؤلف ليرجع إليها عند الإشكال.
أي نعم، تعرف الكتب التي اعتمدها المؤلف، يعني المؤلف تجده في الغالب اعتمد على 3 أو 4 من كتب التفسير، أو اعتمد في القراءات على كتاب فلان، وفي اللغة على كتاب فلان، وفي النسخ على كتاب فلان، وفي أسباب النزول على كتاب فلان. فإذا اختلفت عندك أو أشكلت عليك بعض هذه الأشياء ترجع إلى أصوله، الأصول التي اعتمدها هو حتى تتبين الحق. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى خامسا أن يختار الطبعة السليمة والتحقيق المتين.
نعم.
سادسا أن يعرف مصطلحات المفسر فإنها تختلف كثيرا، فأهل السنة عند الأشعري هم الأشاعرة، والنسخ عند السلف يطلق على التخصيص ورفع الحكم.
نعم، يعني معرفة المصطلحات يا إخواني من أهم الأشياء لطالب العلم، يعني المصطلح تجد فلان يستعمله على نحو وفلان يستعمله على نحو آخر، مثل الآن مصطلح الإرهاب، يعني لما تأتي تسأل الغربيين ماذا يريدون بالإرهاب، المقصود به الإسلام، والإرهابيون هم المسلمون، هذا ما يريدونه حقا يعني، ويأبون الآن أن يفسر الإرهاب. كل ما طلب من أمريكا أن تحدث تفسيرا لمصطلح الإرهاب تأبى، يقول لا ما نفسر. ليه؟ ليصبح مطاطا، يدخلون فيه من شاءوا ويخرجون فيه من شاءوا. ها؟ فمرسي المسالم هذا واللي يتيح للجميع أن يتحدثوا ويتكلموا هذا متطرف وإرهابي إلى آخره، وبشار ليذبح الناس ليل ونهار، إلى الآن ما تبين لنا أنه يعني يستحق أن يوصف بأنه إرهابي وجزار ولا لا، ما بعد تبين إلى الآن. العالم إلى الآن عنده شك، وهم يحبون أن يكونوا على الجادة واليقين، ويخافون أن يعني يسيئوا إلى البراء، خايفين من الله سبحانه وتعالى أن يسيئوا إلى البراء وأن يتهموا هؤلاء ويأخذوهم بالظن. جالس يقتل الآن، وصل عدد القتلى أكثر من 100,000 وما يدرى وش حاله إلى الآن، ولا يدرون من يقتل من في سوريا، هم الإرهابيين يقتلون النظام ولا النظام يقتل الإرهابيين. طبعا اللي يقاتلون هؤلاء من الشعب معروف أنهم إرهابيين أصلا، يعني ما يحتاجون إلى حكم مسبق. انظر كيف اللعب بالمصطلحات. فقول معرفة المصطلحات عند أهل العلم مهم جدا، فأهل السنة عندما تقرأها في كتب الأشاعرة ومن هم على هذه الشاكلة يقصدون بها من؟ الأشاعريين، تنتبه لهذا. ومصطلح النسخ عند السلف لا يطلق على النسخ الذي هو معنى رفع الحكم فقط، بل يطلق على كل شيء يؤثر على الحكم من تخصيص أو استثناء أو رفع، كله يسمى عندهم نسخ. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى سابعا أن يعرف اتجاه المفسر، هل هو فقهي أو نحوي أو بلاغي أو أثري أو كلامي أو غير ذلك.
يعني المفسر في تفسيره يتجه اتجاه معين إلى الفقه كالجامع لأحكام القرآن للطبري، أو إلى اللغة كالبحر المحيط لأبي حيان. إذا عرفت هذا الاتجاه سهل عليك كيف تستعمل هذا التفسير، فلما تأتيك مسألة في اللغة مباشرة تذهب إلى وين؟ إلى البحر المحيط. لما تأتيك مسألة في توجيه القراءات مباشرة تذهب إلى البسيط الواحدي. لما تأتيك مسألة في الآثار مثلا وفي كلام السلف مباشرة تذهب إلى الطبري، لأنك عرفت اتجاه المفسر. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى ثامنا أن يختار أجمع التفاسير إذا لم يستطع استيعابها.
في التفاسير ما هو جامع شامل قد جمع كتبا قبله وحوى علوما كثيرة، وفي التفاسير ما هو دون ذلك، فإن استطعت الاستيعاب هذا خير، لكن إذا لم تستطع خذ الأجمع. يعني لو خيرت بين تفسير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أو الطبري ماذا تختار؟ طبري، لأن عبد الرزاق ذكر مروياته هو وهي قليلة في هذا الجانب، لكن الطبري جمع مروياته ومرويات من تقدم والصحف والنسخ السابقة وتفاسير السلف من كل ما وصل إليه، فلان أخذ تفسير الطبري أو لا. وهكذا في لو قيل لك تأخذ أحكام القرآن لابن العربي أو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، لأنه أخذ ما في أحكام القرآن لابن العربي وضمنه كتابه، وزاد عليه ما في المحرر الوجيز لابن عطية، وما في البسيط للواحد الوسيط للواحد وغيرها من الكتب. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى ثامنا أن يختار تاسعا أن يعرف منهج المفسر والأصول التي بنى عليها كتابه ومميزات تفسيره وسلبياته قبل القراءة فيه.
هذه طبعا يعني تأكيد للأولى، الأولى قراءة مقدمة المؤلف، لأنه في المؤلف المؤلف قد يذكر في المقدمة المنهج، أحيانا لا يذكر ذلك، بس يقول الحمد لله وصل هذا تفسير للقرآن الكريم بدأته في عام كذا وانتهيت منه في عام كذا وأرجو الله سبحانه وتعالى يتقبله مني، فما يذكر شيئا. فهنا المقدمة لا تفيدنا في معرفة منهج المؤلف، فنحتاج إلى جهد إضافي في القراءة في منهج المؤلف، إما أن تقرأ فتعرف منهجه أو تقرأ لمن كتب في منهجه، وهذا اللي جعلنا نفرد هذه في مسألة. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى وعلى الطالب أن يعتني بكتب التفسير المحررة التي تعنى بالترجيح والتعليل،
كتفسير الطبري رحمه الله تعالى فإنه يعنى بالترجيح والتعليل، وتفسير ابن كثير ونحوها من كتب التفسير المتينة والمأمونة. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة، وهذا آخر ما أردنا جمعه في هذه الركيزة الوجيزة، جعلها الله بمنه وكرمه خالصة نافعة مباركة مقبولة. آمين. وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه.
الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أعاننا على إنهاء هذا الكتاب، وأنا أجزتكم جميعا على طريقة المحدثين في رواية هذا الكتاب عني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار الكرامة على سرر متقابلين، نحظى ونتلذذ برؤية رب العالمين جل جلاله. أسأل الله ثم أسأله في هذه الساعة أن نكون كذلك، وأن نكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يوفق فيه لقيام ليلة القدر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المظلومين في بلاد الشام، وانصر إخواننا المظلومين في بلاد بورما، وانصر إخواننا المظلومين في مالي، وانصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم أطفئ الفتنة في مصر يا حي يا قيوم. اللهم من كاد المسلمين فكده، ومن مكر به بهم فرد مكره في نحره. اللهم عليك بالماكرين، اللهم أفسد ما أبرموا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأرنا بهم ما تقر به عيون المؤمنين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المقام فاجمعنا في دار الكرامة عندك على سرر متقابلين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله.